هذا بالنسبة إلى استدلال وبرهان المصنف على أن الماهية ليست زائدة على الوجود بالنسبة إلى واجب الوجود، كما أن الوجود في واجب الوجود ليس زائدا على الماهية. اعترض على هذا البرهان على أنه جعلتم البرهان في مقدمات ثلاثة على سبيل منع الخلو، ولكن ربما يكون هناك مقدمة رابعة، نتصور شق رابع قسم رابع بالنسبة إلى هذه الأقسام الثلاثة. قلتم المؤثر في وجود واجب الوجود عند وجود العلة بأنه لا بد من العلة في الاتصاب، العلة لا تخلو إما أن تكون خارجة أو داخلة، والداخلة لا تخلو إما أن تكون حال الوجود أو حال العدم. نحن نقول ليست الثلاث حتى يلزم العينية، بل هناك شق رابع، ومع هذا الشق الرابع يلزم المغايرة أيضا. هناك شق رابع مع وجود هذا الشق الرابع يلزم المغايرة أيضا، والشق الرابع عبارة عن تأثير الماهية في الوجود من حيث هي. الماهية من حيث هي ليست إلا هي، ويعبر عنها بالماهية المهملة. هذه الماهية المهملة هي المؤثرة في الوجود، لكن لا باعتبار وجودها حتى يلزم تحصيل حاصل، ولا باعتبار عدمها حتى يلزم تأثير المعدوم في الموجود وذلك محال، بل باعتبار أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، هذه الماهية المجردة والمهملة هي المؤثرة في الوجود، فعند ذلك يلزم المغايرة بين وجود واجب الوجود وبين ماهيته باعتبار هذا الشق الرابع في العلة. نعم يحتاج إلى العلة، والعلة ليس أمرا خارجيا ولا داخليا، إنما العلة من جهة الماهية نفسها، يعني ماهية رب العالمين مثلا، ماهية الله سبحانه وتعالى هي المؤثرة في وجود الله، والماهية لا باعتبار وجودها حتى يلزم تحصيل حاصل، ولا باعتبار عدمها حتى يلزم تأثير المعدوم في الموجود وفاقد شيء لا يعطيه، بل باعتبار الماهية المجردة، باعتبار أن الماهية من حيث هي المؤثرة في الوجود. أي مانع من هذا الشق الرابع؟ وهذا اعتراض على دليل المصنف. الجواب أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، فعليه إذا لم تكن موجودة ولم تكن معدومة، يعني في حيز الاستواء، كيف يجوز أن تؤثر في وجود واجب الوجود؟ لو كانت في حيز الاستواء بحيث لا موجودة ولا معدومة لا يصح أن تؤثر في وجود الوجود، لأن التأثير لا يكون، البيت القصيد هو هذه العبارة، لأن التأثير لا يكون إلا في الموجود، التأثير لا يكون إلا في الوجود والموجود. فالماهية لو كانت مؤثرة في الاتصاف في العلة، لو كانت بمنزلة العلة في اتصاف الوجود بالنسبة إلى الماهية لذات الله سبحانه وتعالى، هذه الماهية إنما تكون مؤثرة مع وجودها، وإلا من حيث هي لا موجودة ولا معدومة لا يصح أن تؤثر، لأن التأثير لا يكون إلا من خلال الوجود والموجود. بعبارة أخرى الماهية لها صفات، الماهية لكل ماهية صفات، وهذه الصفات إنما تكون من ذات الماهية، الصفات تكون من ذات الماهية، وتلك الصفات وتترتب عليها الآثار باعتبار وجود الماهية، يعني الماهية لما توجد يكون لها آثار، هذا الكتاب لما يوجد يكون له آثار من الطول والعرض والعمق مثلا، من اللون وغير ذلك من الهوية الشخصية بالنسبة إلى هذا الكتاب، وإلا ماهية الكتاب وهو عبارة عن تأطر الكتاب، تأطر وجود الكتابي، تأطر الوجود الكتابي بحيث يمتاز عن بقية الموجودات. هذا التأطر وهذا الإطار لم يكن موجودا من حيث هو لم يكن موجودا، لأن الماهية من حيث هي لم تكن موجودة، كما لم تكن معلومة، باعتبار أن الماهية أمر اعتباري، أمر عقلي، وليس له أعيان خارجية، وليس له ثبوت وتحقق في الخارج. فعندئذ الماهية إذا أرادت أن تكون صاحبة الأثر ويترتب عليها الآثار ويترتب عليها الصفات وتكون مؤثرة قابلة للتأثير والتأثر، إنما يكون بعد وجود الماهية، بعد أن تتلبس الماهية بالوجود بناء على إصالة الوجود، عند ذلك تكون الماهية مؤثرة. وإلا ماهية النار لا تكون مؤثرة في الحرارة، إنما الماهية مع وجود النار، عند تلبس الماهية بوجود النار عند ذلك تكون قابلة للحرارة، تكون فاعلة ومنفعلة. فعليه الماهية إنما تكون مؤثرة ومتأثرة بعد وجودها، فالتأثير لا يكون إلا للوجود، وإلا الماهية من حيث هي لا تكون لا متأثرة ولا مؤثرة. نعم، لو تلبست بالوجود عند ذلك يكون التأثير والتأثر. فما نحن فيه ليس شقا رابعا بالنسبة إلى العلة، العلة لا يخلو فيما نحن فيه، لا تخلو العلة من ثلاث: إما أن تكون علة من جهة الخارج يلزم احتياج واجب الوجود وذلك خلف، أو من جهة الداخل مع وجود واجب الوجود يلزم اجتماع المثلين، يلزم تحصيل الحاصل، يلزم وجودين في ماهية واحدة وذلك مستحيل. مع عدم واجب الوجود يلزم تأثير المعدوم في الموجود، ويلزم فاقد الشيء أن يعطي الشيء وذلك أيضا مستحيل. وليس هناك شقا رابعا وهي الماهية من حيث هي تكون مؤثرة في الوجود، لأن المؤثر في الوجود لا بد أن يكون وجودا، وإلا الماهية بما أنها مجردة لم تكن موجودة فلا تأثير لها. قال: وتأثير الماهية قابل الاعتراف، وتأثير الماهية من حيث هي في الوجود غير معقول. تأثير الماهية في الوجود أي لها أثر، هذا العمل غير معقول، صار غير متصور، إنما يكون مؤثر لو تلبست الماهية بالوجود. أقول: لما أبطل استدلاليهم، يعني الاستدلال الأول والاستدلال الثاني، شرع في إبطال الاعتراض الوارد على دليله الذي مر سابقا على أنه لا زيادة بين الماهية وبين الوجود، بين وجود واجب الوجود وبين ماهيته عدم الزيادة، بل العينية، يعني لا بد أن تكون العينية بينهما كما هو الحق، وذكر على ذلك دليلا. وقد ذكر ها هنا أمرين من الاعتراض: أحدهما أنهم قالوا لا نسلم انحصار أحوال الماهية حالة التأثير في الوجود والعدم، أحوال الماهية أن تكون مؤثرة فقط عند الوجود أو عند العدم تكون مؤثرة، لا نسلم ذلك، بل هناك شقا آخر، هناك قسما آخر، وهو أن تكون الماهية مؤثرة من حيث هي لا باعتبار الوجود ولا باعتبار العدم. لا نسلم انحصار أحوال الماهية حالة التأثير في الوجود والعدم، بل جاز يكون الماهية من حيث هي مؤثرة في الوجود. تقولون يلزم التسلسل، لأن هذه الماهية يحتاج إلى وجودها إلى وجود آخر، لا يلزم التسلسل، لأن جميع المعاليل والمعلولات تنتهي إلى هذه الماهية المجردة المهملة التي هي مؤثرة في الوجود، هي التي تعطي الوجود، لا يلزم التسلسل، بل جاز أن يكون الماهية من حيث هي مؤثرة في الوجود ولا يلزم التسلسل. أولا، كما لا يلزم تأثير المعدوم في الوجود، لأن الماهية لها نوع من الوجود فتكون هي مؤثرة في الوجود. والجواب أنه ليس هناك شقا ثالث للماهية، الماهية المؤثرة صاحبة التأثير إما باعتبار الوجود أو باعتبار العدم، وإلا هناك شق ثالث أو شق رابع بالنسبة إلى دليل المصنف، بحيث تكون المائية من حيثية هي مؤثرة، هذا المعنى غير معقول بالضرورة بالبداهة. والجواب أن المائية من حيثية هي يجوز أن تقتضي صفات لها لهذه المائية على سبيل العلية والمعلولية مثلا، لكن لا باعتبار الوجود، لا الوجود، فإنه يمتنع أن تؤثر فيه، تؤثر في الوجود من حيثية هي، لأن الوجود لا يكون معلولا لغير الموجود، يعني الوجود إنما يتأثر بوجود، وإلا الوجود يتأثر بالماهية التي لم تكن موجودة، هذا المعنى غير صحيح. فالوجود والأثر الوجودي لا يكون إلا من الموجود. النار لابد أن تكون موجودة حتى تكون الحرارة، وإلا مجرد ماهية الحرارة تكون مؤثرة، هذا المعنى غير صحيح. يكفيك على ذلك وجدان، الوجدان خير دليل، لأن الوجدانيات من البديهيات. عندما نتصور النار الآن في الذهن، يوجد معنى النار في الذهن أو لا يوجد؟ يوجد. ماهية النار توجد في الذهن أو لا توجد؟ توجد. فإذا كانت الماهية هي المؤثرة في الوجود، يلزم بمجرد تصور الماهية أن يحترق الذهن، أن يحترق العقل، يحترق الدماغ، مع أنه لم يكن هذا المعنى. أو مجرد تصور الثلج مثلا أن يجمد الدماغ، مع أنه لم يكن هذا المعنى. فعليه الآثار الخارجية إنما هي للماهية الموجود، فالوجود لا يكون إلا من الموجود ولا من الماهية بماهية هي، هذا غير معقول كما مر سابقا. فإنه يمتنع أن تؤثر فيه من حيث هي هي، لأن الوجود لا، يعني أن تؤثر الماهية في الوجود من حيث هي هي، لأن الوجود لا يكون معلولا لغير الموجود بالضرورة والبداهة والوجدان، فيلزم المحاذير المذكورة التي مر سابقا. والضرورة فرقت بين الوجود وبين سائر الصفات بالنسبة إلى الماهية، حيث نجد أن الصفات المترتبة على الماهية لا باعتبار الماهية نفسها، بل باعتبار الماهية المتلبسة بالوجود. الآثار والصفات للماهية صحيح، ولكن الماهية الموجودة. قال: والنقض بالقابل ظاهر البطلان. الاعتراض الثاني على دليل المصنف، يقول أنه اعترض عليه هكذا، على أنه أنتم تقولون الماهية تكون مؤثرة، تكون مؤثرة مع الوجود، وإلا الماهية بدون الوجود لا تكون مؤثرة. فإذا التأثير لمن يكون؟ التأثير يكون للفاعل، للفاعل الوجودي يكون إيش مؤثرا باعتبار العلية، العلية الفاعلية، العلية الفاعلية هو باعتبار وجود الفاعل. ننقل الكلام إلى ما يقابل الفاعل وهو القابل، مقابل الفاعل القابل، القابلية والفاعلية. يقولون: كيف تقولون في الفاعلية يحتاج إلى وجود ولولا الوجود لما صح؟ كذلك ننقل الكلام إلى القابلية، القابلية أيضا يحتاج إلى الوجود. فإذا كانت الماهية قابلية للوجود، يعني الوجود يحل في الماهية، لو كانت الماهية قابلة للوجود، تقبل الوجود، تأخذ الوجود، تتلبس بالوجود، فالماهية القابلة لابد أن تكون موجودة، كما أن الفاعلية لابد أن تكون موجودة. فكما نشترط الوجود في الفاعل، كذلك نشترط الوجود في القابل، لأنه يستحيل عروض البياض لو لم يكن الجسم، يستحيل العروض، عروض البياض لو لم يكن الجسم، وإنما يعرض على الجسم يرجى الانتباه، وإنما يعرض على الجسم حين كون الجسم أبيض أو حين كون الجسم أسود. نعم، لا، إنما يعرض البياض على الجسم حين كون الجسم أبيض أو كون الجسم أسود. نعم،
لا بياض ولا سياه،
عند وجود إنما يعرض، أيها الفلاسفة، إنما يعرض على الجسم باعتبار عدم اللونية، وإلا لو عرض باعتبار البياض لا يلزم تحصيل الحاصل، لو عرض باعتبار السواد لازم اجتماع الضدين وذلك محال. فعليه إنما يعرض البياض للجسم عندما يكون الجسم بلا لون، كذلك ما نحن فيه. الوجود إنما يعرض على الماهية لا باعتبار أن الماهية موجودة حتى تقول يلزم اجتماع المثلين، ولا باعتبار أن الماهية معدومة حتى يقال يلزم اجتماع الضدين أو النقيضين، بل باعتبار أن الماهية غير متلبسة بالوجود والعدم، باعتبار الماهية بما هي هي لا موجودة ولا معدومة، هذه الماهية تكون قابلة للوجود، فإذا أصبح مغايرة بين الوجود وبين الماهية. بالنسبة للذات الباري كذلك، بالنسبة للممكنات هكذا، وكذلك بالنسبة إلى الباري. هذا اعتراض على دليل المصنف. جواب هذا الاعتراض أنه فرق بين الماهية وعروض الوجود على الماهية وبين عروض البياض على الجسم. والفرق عروض البياض على الجسم في الأعيان الخارجية، يعني في الوجود الخارجي، أما عروض الوجود على الماهية ليس في الأعيان الخارجية، ليس في الوجود الخارجي، إنما كان باعتبار التعقل، باعتبار العاقل، باعتبار الوجود الذهني. الوجود يعرض على الماهية باعتبار الوجود الذهني، وإلا في الخارج لا يوجد، في الخارج لا يوجد إلا ماهية متلبسة بالوجود، فيصبح ذات موجود، فتصبح الذات موجودة، ففي الخارج لا يوجد إلا الموجود، يعني لا يصح انفكاك الوجود عن الماهية في الخارج كانفكاك البياض عن الجسم في الخارج، هذا المعنى لا يصح. ولكن بالنسبة إلى الانفكاك، أنه يصح انفكاك الماهية عن الوجود باعتبار الذهن، باعتبار الوجود الذهني لا باعتبار الوجود الخارجي، فعليه إنما نقول يعرض الوجود على الماهية باعتبار العروض الذهني لا باعتبار العروض الخارجي، حتى يقال بالفاعلية والقابلية، وكما تقولون بالفاعلية لا بد من الوجود، كذلك بالقابلية لا بد من الوجود. هذا النقض بالقابل باطل وظاهر البطلان. أقول هذا
الوجود يعرض على الماهية ولا الماهية تعرض؟
نعم، بناء على إصالة الوجود، الوجود يعرض على الماهية للأنس العقلي، يعني بالأنس العقلي نقول الوجود يعرض على الماهية، وإلا في الواقع والحقيقة الماهية تعرض على الوجود لأن الأصيل هو الوجود. أقول هذا جواب كما في بداية الحكمة، هذا المعنى راجع. أقول هذا جواب عن السؤال الثاني وتقريره، أنهم قالوا أن العلة القابلية للوجود، العلة القابلية للوجود يعني العلة على قسمين، إما علة فاعلية أو علة قابلية. بالنسبة إلى الفاعلية نشترط الوجود، لا بد في الفاعل أن يكون موجودا. لماذا؟ لأن العلة الفاعلية لو لم يكن موجودا فاقد الشيء لا يعطي، فلا بد في العلة الفاعلية من وجود الفاعل. أما بالعلة القابلية لا نشترط الوجود. لماذا لا نشترط الوجود أيها الحكماء والمتكلمين؟ لا، إنما لا نشترط الوجود في القابلية، لأنه لو كانت القابلية موجودة ليلزم اجتماع المثلين، ليلزم تحصيل الحاصل باعتبار العلة الموجدة للشيء المعدوم لم يكن فكانه. فإذا كان البناء أن القابلية موجودة أيضا، فيلزم أن تأثير الفاعل في هذا القابل تأثيرا بلا فائدة، يلزم تحصيل الحاصل أو اجتماع المثلين. فعليه بالنسبة إلى الفاعل نشترط الوجود، أنه الفاعل لا بد أن يكون موجودا حتى يكون مؤثرا، أما بالنسبة إلى القابل لا نشترط ذلك، بل نقول بالعكس أنه لا يصح أن يكون موجودا، لأنه يلزم تحصيل الحاصل ويلزم اجتماع المثلين عندما يؤثر الفاعل في القابل من هذا الباب. ولكن القوم المعترضين قالوا أن العلة القابلية للوجود لا يجوز أن يكون باعتبار الوجود، فإن الممكن المعدوم لو لم يقبل الوجود إلا بشرط الوجود، الممكن المعدوم لو لم يقبل الوجود إلا بشرط الوجود، يعني هذا الممكن المعدوم لا يقبل الوجود إلا أن يكون موجودا، ويلزم تقدم الشيء على نفسه، يلزم أنه الوجود يتقدم على نفسه باعتبار الوجود يأتي على هذا المعدوم الموجود. إذن هذا المعدوم الذي فيه وجود يعني تقدم الوجود على نفسه على وجوده، وهذا المعنى باطل. قالوا أن العلة القابل، إن العلة القابلية للوجود لا يجوز أن يكون باعتبار الوجود، فإن الممكن المعدوم لو لم يقبل الوجود إلا بشرط الوجود لزم تقدم الشيء على نفسه، أو يلزم تعدد الوجودات للماهية الواحدة، أن يكون الماهية واحدة وجودين مثلا، وهذا مستحيل أيضا والكل محال. فإذا كان كذلك يعني كان محالا، فلما لا يعقل مثله بالنسبة إلى الفاعل كان بهذا النحو، فكذلك بالنسبة إلى القابل كان بهذا النحو، فكذلك بالنسبة إلى الفاعل فليكن بهذا النحو. إذا كانت القابلية متأثرة عند عدم وجودها، لأنه لو كانت موجودة ليلزم مثلا اجتماع مثلين أو يلزم تحصيل حاصل، فكذلك ننقل الكلام إلى العلة الفاعلية، كما تقول في القابلية نقول في الفاعلية. لماذا نجعل فرقا بين الفاعلية حيث نشترط الوجود وبين القابلية حيث لا نشترط الوجود؟ لماذا هذا الفرق؟ فإن الممكن المعدوم لو لم يقبل الوجود إلا بشرط الوجود لازم تقدم الشيء على نفسه أو تعدد الوجودات المائية الواحدة والكل محال. فإذا كان كذلك فلما لا يعقل مثله في العلة الفاعلية، أن يكون العلة الفاعلية كالقابلية، كما أن القابلية متأثرة فلتكن الفاعلية أيضا متأثرة بالوجود، الماهية الفاعلية مثلا متأثرة بالوجود، أو الوجود الفاعلي بالنسبة للواجب الوجود متأثر بوجود الماهية، يعني الماهية هي المؤثرة في وجود الفاعل. لماذا لم يكن بهذا النحو؟ والجواب أن هذا إنما يتم لو قلنا أن الوجود عارض للماهية في الأعيان الخارجية كعروض السواد للجسم، وإن للماهية ثبوتا في الخارج دون وجود الماهية، دون وجودها يعني دون وجود الماهية، بل لها ثبوت في الخارج قبل الوجود، كما ذهب إليه المعتزلة وقالوا بالثوابت الأزلية بأن الماهيات لها ثوابت أزلية. لو قلنا بهذا القول لصح الكلام، ولكن أبطلنا هذا القول وقلنا أن الماهية في الخارج ليست موجودة، إنما الماهية توجد عند تلبسها بالوجود، والماهية تعلم كيفيتها باعتبار التعقل باعتبار العقل لا باعتبار الأعيان الخارجية والوجود الخارجي. والجواب إن هذا إنما يتم يعني يكون هذا الدليل تاما وهذا الاعتراض واردا لو قلنا أن الوجود عارض للماهية كعروض السواد للجسم، وإن للماهية ثبوتا في الخارج تحققا عينية في الخارج، وإن للماهية ثبوتا في الخارج دون وجود الماهية، ثم إن الوجود يحل فيها عند ذلك يصح القول. ولكن نحن لا نقول بهذا المعنى، نحن لا نقول أن في الماهية في الخارج موجودة حتى يحل الوجود فيه، وإذا قلنا ذلك فمن باب التسامح بالتعبير من باب الأنس العقلي، لأنه العقل مأنوس عندما نقول ماهية موجودة كأنما أنه ماهية كانت ثم عرض الوجود عليها، العقل بالأنس العقلية تصور هذا المعنى، وإلا بالدقة العقلية الوجود بناء على إصالة الوجود، الوجود أولا ثم يعرض على الماهية، والماهية تتلبس بالوجود كما مر سابقا. ونحن لا نقول ذلك، بل كون الماهية هو وجود الماهية، لما نقول الماهية كائنة يعني الماهية موجودة بوجود الماهية، فليس كينونية الماهية عبارة عن شيء زائد على وجود الماهية، بل الكائن في الأعيان بالنسبة للماهية هو عبارة عن وجود الماهية كما مر سابقا، بل كون الماهية هو وجودها، وإنما تتجرد عن الوجود، نقول هذه ماهية وهذه وجود، هذا التجرد وهذا التغاير ليس باعتبار الخارج، لأن الخارج أصبح متحد، الوجود مع الماهية اتحد في الخارج، ولكن التغاير والتمايز إنما هو باعتبار الذهن والعقل باعتبار التصور العقلي، وإنما تتجرد عن الوجود يعني الماهية تتجرد عن الوجود، والحصول هو في العقل، لا بمعنى أنها تكون في العقل منفكة عن الوجود، يعني شوف الدقة العقلية، أنه حتى في العقل حينما نقول مثلا ما هي ووجود، لا أنه نتصور ماهية النار أو نتصور ماهية الإنسان وهو حيوان ناطق ووجود الإنسان وهو الظاهر بنفسه والمظهر لغيره، لا يمكن هذا المعنى أيضا في العقل. يعني في العقل أيضا يكون متحدا باعتبار الوجود الخارجي، لكن باعتبار التصور بما أن العقل خلاق ووسيع في خلقته، لذا يمكن أن يتصور العاقل لا باعتبار الوجود الذهني، يمكن أن يتصور العاقل تجرد الماهية عن الوجود، لأن وإنما تتجرد الماهية عن الوجود والحصول في العاقل، لا بمعنى أنها تكون في العاقل منفكة عن الوجود، لأن الحصول في العاقل نوع من الوجود ويعبر عنه بالوجود الذهني، اشتم رائحة من الوجود، بل بمعنى أن العاقل يلاحظ الماهية منفردة عن الوجود، فاتصاف الماهية بالوجود يكون أمرا عقليا وليس أمرا خارجيا، ليس عروضه كعروض السوادي للجسم، فيكون أمرا عقلي، فاتصاف الماهية بالوجود أمر عقلي، إذ ليس للماهية وجود منفرد ولعارضها المسمى بالوجود وجود آخر، ويجتمعان اجتماع المقبول والقابل، الفاعل والقابل، ليس بهذا النحو، بل الماهية إذا كانت فكونها هو وجودها، يعني عندما نقول هناك شيء وجود وماهية، ويجتمعان اجتماع المقبول والقابل، بل الماهية إذا كانت فكونها هو وجودها، يعني كون الماهية وعينية الماهية هو وجود الماهية. والحاصل من هذا أن الماهية إنما تكون قابلة للوجود عند وجودها في العقل فقط لا في الخارج، ولا يمكن أن تكون فاعلة لصفة خارجية عند وجودها في العقل فقط، بل تكون فاعلة باعتبار الوجود الخارجي، تكون مؤثرة النار باعتبار النار الخارجية لأن عقلية، وإلا العقلية الماهية لم تكن حار. قال: والوجود من المحلات العقلية. المحمول ما يحمل على الموضوع، الوجود يا ترى موضوع كالجوهر وكالعرض مثلا كالجسم كالإنسان يكون موضوعا؟ لم يكن موضوعا، لأنه نقول الإنسان موجود ولا نقول الوجود مثلا بأي شيء تعبر بالنسبة للوجود، لا يمكن أن يقع وجود وعن الوجود دائما محمول، شيء بديهي واضح. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى المحل، الوجود يحتاج إلى المحل، وكل ما يحتاج إلى المحل يكون عارضا ومحمولا، قاعدة كلية، كل ما يحتاج إلى المحل يكون عارض، كقولنا الجسم أبيض، فأبيض عارض لأنه يحتاج إلى المحل وهو الجسم، فعليه الوجود من المحمولات. المحمولات على قسمين، إما محمولات خارجية باعتبار التعين الخارجي، أو محمولات عقلية، عقلية باعتبار التعقل وباعتبار التصور. يعني المحمولات ما يحمل على الموضوع، تارة يحمل في الخارج يحمل على الموضوع، كقولنا الجسم أبيض، فالأبيض يحمل على الجسم في الخارج في التعين الخارجي، وتارة يحمل في الذهن لا في الخارج، يعني المحمول يعرض على الموضوع في الذهن لا عروض خارجي. وما نحن فيه الوجود بالنسبة إلى تمام الأشياء وبالنسبة إلى تمام الموجودات عروضها عروض عقلي لا عروض خارجي. عندما نقول مثلا الإنسان وجود، الوجود بالنسبة للإنسان في العاقل لا في الخارج، وإلا في الخارج الإنسان هو الموجود، يعني ذات ثبت له الوجود. والوجود من المحمولات العقلية. لماذا تكون من المحمولات العقلية؟ أولا من المحمولات لامتناع استغنائه عن المحل، لأنه يمتنع أن يستغني الوجود عن المحل، يعني الوجود دائما يحتاج إلى محل وهي الماهية، والمحل باعتبار الذهن لا باعتبار الخارج، لا باعتبار الخارج، ولا يلزم أن يكون الماهية في الخارج موجودة قبل الوجود، وهذا يلزم المفاسد الكثيرة، بل المحل باعتبار الذهن لامتناع استغنائه عن المحل، هذا باعتبار المحمولية. وحصوله، يعني حصول الوجود في العاقل دون الذهن، يعني دون الوجود الخارجي، هذه عبارة عن المحمولات العقلية. وحصوله فيه بالنسبة إلى العقلية لامتناع استغنائي عن المحال بالنسبة إلى المحمولات، أنه لماذا من المحمولات وليس من الموضوعات. وبالنسبة إلى العقلية لأنه يحصل في العاقل ولا يحصل في الخارج. أقول الوجود ليس من الأمور العينية بل هو من المحمولات العقلية الصرفة المحضة. بيان ذلك تقريره أنه لو كان ثابتا في الأعيان، لو كان الوجود ثابت في الأعيان في الخارج، الأعيان يعني عبارة عن الأعيان الخارجية كالجسم مثلا، لو كان ثابتا في الأعيان لم يخلو، لم يخلو إما على سبيل منع الخلو، إما أن يكون نفس الماهية صادق عليها أو مغايرا لها، والقسمان باطلان. نفس الماهية الصادق عليها يعني يصدق الوجود على الماهية، وتقريره أنه لو كان ثابتا في الأعيان لم يخلو، إما أن تكون نفس الماهية الصادق عليها على الماهية يعني الوجود صادق على الماهية، أو الوجود مغايرا للماهية، والقسمان باطلان. بيان ذلك. أما الأول فلما تقدم من أنه زائد على الماهية، طبعا هذا الكلام بالنسبة للممكنات، الممكنات تقدم بأن الوجود زائد على الماهية، هناك زيادة بين الوجود وبين الماهية بخلاف واجب الوجود. واجب الوجود الحق أن وجوده ماهيته، أما بالنسبة للممكنات تقدم من أن الوجود زائد على الماهية، ومشترك الوجود اشتراك عام وهو الوجود المطلق العام، مشترك بين المختلفات في الماهيات، الماهيات المختلفة تشترك في حقيقة الوجود وهو الطارد للعدم كما مر سابقا. أما الأول باطل فلما تقدم من أنه زائد على الماهية ومشترك بين المختلفات من الماهيات، فلا يكون إذن نفس الماهيات، يعني الوجود ليس نفس الماهية، بل الوجود معنى عام مطلق يشمل جميع الماهيات، يعم جميع الماهيات المختلفة، فعليه لم يكن نفس الماهية. وأما أنه لم يكن مغايرا لها، وأما الثاني إذا كان مغاير إما يكون جوهرا أو عرضا، والحال لم يكن جوهر ولم يكن عرض، فعليه لم يكن بالوجود الخارجي إنما هو بالوجود العقلي، لأن الجوهر والعرض من لوازم الوجود الخارجي، وهذا دليل على عقلية الوجود، بأن الوجود من المحمولات العقلية وليس من المحمولات الخارجية. هذا ينفعنا في المستقبل على من يشكل علينا أنه نحن لا نؤمن إلا بما نحسه، فبما أن الوجود لا يمكن أن نحسه إذن لا نعتقد بالوجود، فننفي الله سبحانه وتعالى لأنه لم يكن محسوس بالحواس الخمسة الظاهرية. دليل ما دين أنه نعتقد بكل ما يكون محسوسا، نحن نقول لا، هناك شيء لم يكن محسوسا ولكن مع ذلك نعتقد به، وهو عبارة عن الوجود، ووجود واجب الوجود من هذا الوجود الذي هو من المحمولات العقلية. هذه مقدمات كلها للمستقبل، للإلهيات بالمعنى الأخص، لأن الكلام الآن في الإلهيات بالمعنى العام، يعني مقدمات لتلك المطالب الآتية إن شاء الله. فعليه أما الثاني يكون باطلا، إذ إما أن يكون جوهرا أو عرضا، والأول باطل، وإلا لو كان جوهر لم يكن صفة لغيره، لأن الجوهر هو الموجود لا في موضوع، والحال هذا أصبح صفة لغيره يعني الموجود في موضوع، فإذا لم يكن جوهرا. والثاني باطل أي العرض، لأن كل عرض فهو حاصل في المحال، كل عرض لا بد له من محل، مع أنه قلنا الوجود لا يحصل في محل الماهية الموجودة في الخارج، لأنه لو حصلت في الماهية الموجودة في الخارج ليلزم اجتماع مثلين وهو محال، فإذا لم يكن لا جوهرا ولا عرضا، والعرضية باطل، الثاني باطل لأن كل عرض فهو حاصل في المحال، باعتبار العرض تعريفه الموجود في موضوع يعني الحال في المحال، وحصوله في المحال نوع من الوجود، فيلزم أن يكون للوجود وجود، وهذا خلاف الفرض، ويلزم كذلك تأخره عن محله وتقدمه عليه، وهذا أيضا خلاف الفرض، يعني خلاف فرض ثاني. فعليه الوجود من المحمولات وليست من الموضوعات، لأنه لا جوهر ولا عرض، كما أن الوجود بل هو فوق الجوهر والعرض، كما أن الوجود من المحمولات العقلية وليست من المحمولات الخارجية، لأنه يلزم توالي فاسدة. يا ترى الوجود من المعقولات الأولية أو من المعقولات الثانية؟ والمعقولات الثانية على تفسيرين، فمن أي التفسيرين هذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.